بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أيها الإخوة الأحبة في الله، فيسر إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم شرح كتاب السنة للإمام عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحه وبسطه فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن ابن جبرين، سائلين المولى عز وجل أن ينفع المسلمين بهذا الشرح، وأن يجزي الشيخ عبد الله ابن جبرين خير الجزاء.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فحيث انتهى الموجود من كتاب السنة للخلال، والبقية لم يتم طبعه، فنحب أن نقرأ في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل، وذلك لأنه يعتبر هو الأصل لكتاب الخلال، وذلك لأن عبد الله بن أحمد هو أحد مشايخ الخلال، وقد روى عنه أيضا بواسطه، وهو قد روى عن أبيه وروى عن بعض مشايخ أبيه وزملاء أبيه، سواء فيما يتعلق بالسنة أو فيما يتعلق بالأحكام أو فيما يتعلق بالآداب أو فيما يتعلق بالتاريخ أو فيما يتعلق بالتفسير أو القصص أو غير ذلك. وقد ألف هذا الكتاب الذي سماه بكتاب السنة، ثم أخذه الخلال وتوسع فيه وزاد فيه وحذف منه بعض المكرر، وأضاف إليه روايات أخرى عن غير طريق عبد الله حتى أصبح موسوعة كبيرة. ولكن لا شك أن الأصل الذي هو كتاب السنة لعبد الله يعتبر هو المرجع، وهو الأساس لهذا الكتاب، وذلك لقرب سنده ولكونه أخذه عن والده مباشرة أو عن المشايخ الذين أسنده إليهم. وقد اهتم رحمه الله ببيان السنة، اهتم بالعقيدة، وكذلك أيضا اهتم بمناقشة المبتدعة وبالرد عليهم وبالتحذير عنهم. ولعل سبب تأليفه كثرة البدع في زمانه، فإن أهل ذلك الزمان ابتلوا بطغيان المبتدعة وكثرتهم وتمكنهم من الولاة واستيلائهم على كثير من العوام وصرفهم لكثير من الناس عن العقيدة الصحيحة السلفية إلى تلك العقائد المبتدعة. فرأى رحمه الله أن يؤلف هذا الكتاب الذي جمع فيه ما وصل إليه من الآثار. وقد كان لوالده رحمه الله عبا رسالة باسم السنة، وقد ذكرها أبو يعلى في كتاب الطبقات بإسناده وطبعت مفردة، ولكنها عقيدة من كلام الإمام أحمد، ذكر فيها العقيدة الصحيحة التي تلقاها عن السلف وعن الأئمة، لم يخرج فيها عن عقيدة أهل السنة، فتعتبر مختصرة في مجمل العقيدة، وطبعت مفردة باسم السنة للإمام عبد الله بن آل الإمام أحمد بن حنبل. والإمام أحمد أيضا رسالة في الرد على الجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن، وطبعت أيضا محققة. وأما رسالة ابنه عبد الله فطبعت في حدود سنة 55 من القرن الثالث عشر الرابع عشر، ولكنها غير محققة، ثم طبعت أخيرا وخرجت أحاديثها وقدم لها وترجمت. ولما طبعت في المرة الأولى استاء لنشرها ولإظهارها كثير من ورثة المعتزلة الذين يخالفون في باب الاعتقاد، وأنكروا طبعها ونشرها، وكان من جملتهم العالم المعتزلي أو الأشعري المشهور زاهد الكوثري، فقد نشر استنكارا لذلك، ثم أخذ يصف عبد الله بن أحمد رحمه الله بأنه مشبه وبأنه مجسم وبأنه وبأنه، وكذلك أيضا وصف الذين روى عنهم إما أنهم مفترون وكاذبون، وإلا أنهم متأولون، وإلا أنهم مشبهون على حد تعبير المعتزلة ونحوهم. ويقال ليس لهم ذنب، فهذه الآثار التي ذكروها في هذه المؤلفات لم يفتروها ولم يكذبوها ولم يقولوها من قبل أنفسهم، بل رووها بالأسانيد، والعهدة على رجال الأسانيد، فإن كانت ضعيفة فليس هم الذين كذبوها، يرجع فيها إلى الأسانيد. ثم أيضا لم ينفرد الإمام أحمد ولا ابنه عبد الله ولا الخلال ولا غيرهم برواية هذه الآثار ولا برواية هذه الأحاديث، لم ينفردوا بها، بل رواها غيرهم من الأئمة فإذا أنكرت على الإمام عبد الله أو على الخلال أو غيره لزمك أن تنكر على كثير من العلماء، حتى الإمام الشافعي يلزمهم أن ينكروا عليه لأنه روى كثيرا من هذه الآثار بأسانيده، وحتى الإمام مالك رحمه الله روى ذلك أيضا وروية عنه بأسانيد مختلفة، وحتى الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وأهل السنن كلهم وغيرهم من أئمة السلف لم يقتصروا على أحاديث الأحكام ونحوها، بل نقلوا أحاديث العقيدة وأحاديث التوحيد والأسماء والصفات، نقلوها كما هي وأقروها وتداولوها من غير نكير، لم يستنكروا دلالتها ولم يطعنوا فيها، بل يعتقدون صحتها وسلامتها وموافقتها للعقول وعدم استنكار شيء منها، حتى جاء هؤلاء فأنكروها وادعوا أنها مخالفة للعقل وأنها بعيدة عن الشرع، وأن من اعتقدها فإنه مشبه ومجسم، وأنه من يقول إن الله تعالى محل للحوادث كما يعبرون وما أشبه ذلك من الأقوال التي يشوهون بها مذهب أهل السنة ويبررون بها تأويلاتهم. وقد ألف في ذلك كثير من العلماء، حتى علماء الشافعية من المتأخرين، فهذا الإمام البيهقي رحمه الله من علماء الحديث، له كتاب في الاعتقاد بهذا الاسم الاعتقاد، ذكر فيه عقيدة أهل السنة، ولو أنه تساهل في بعض العبارات التي قلد فيها مشايخ زمانه واستعمل فيها شيئا من التأويلات التي أخذها من بعض مشايخه، ولكن مدار الكتاب على معتقد أهل السنة. وهكذا أيضا له كتاب آخر اسمه الأسماء والصفات للإمام البيهقي صاحب السنن الكبرى، تكلم فيه أيضا على ما ورد في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات، ولكن الكتاب في طبعته الأولى حرفه هذا الطابع الذي هو الكوثري، حيث قدم له مقدمة أفسده فيها وذكر أنه قصد بذلك رد النصوص إلى المعاني الصحيحة السليمة، فعند ذلك ذكر في هذه المقدمة كلاما عن من يدعي أنهم مشبهة، وحمل على الشيخين ابن تيمية وابن القيم، وأطال الكلام في هذه المقدمة في تقرير معتقده، ثم في أثناء الكتاب كلما جاء إلى آية أو حديث حرفه وصرفه عن ما يدل عليه. وهكذا طريقة المعتزلة والمعطلة والنفاة أنهم حريصون على أن لا تبقى هذه النصوص على دلالتها، ولكن يأبى الله إلا أن يظهر الحق ويبينه، فقد توفرت والحمد لله كتب أهل السنة الذين هم السلف الصالح، ووجدت بكميات، وعرف من وجودها ما كانوا عليه، وأن السلف ليسوا كما يقول هؤلاء الخلف أنهم مفوضون أو أنهم صامتون عن المعاني، فإن هؤلاء الخلف أو على الأصح الخلف الذين تأخروا ثم اعتقدوا عقيدة زائغة في نفي الصفات، لما نقل عنهم أن السلف رحمهم الله كانوا يقرون هذه النصوص، ظنوا أن السلف موافقون لهم، يقولون نحن والسلف على طريقة واحدة متفقون على أن الله تعالى ليس فوق العرش، وأنه ليس فوق عباده، وننزه الله أن يكون في جهة من الجهات، وننزه الله أن يتكلم بحرف أو بصوت، وننزه الله أن يكون له أن يوصف بالصفات الفعلية، فينزهونه بزعمهم عن صفة الضحك وصفة العجب وصفة الفرح وصفة المحبة وصفة المكر أو الكيد أو المحبة الصفات الفعلية، وينزهونه أيضا بزعمهم عن الصفات الذاتية، عن صفة الوجه وعن صفة اليد كما أثبتها لنفسه، وكذلك بقية الصفات التي أنكروها بعقولهم. فهم يقولون نحن والسلف متفقون على هذا المعتقد، ليس بيننا خلاف، نحن وإياهم ننفي الصفات في نفس الأمر، ولكن السلف سكتوا ولم يتكلموا في معانيها، وصاروا يقرؤونها وهم يعتقدون أنها لا تدل على صفات في نفس الأمر، ولكن هم يعتقدون نفيها، ويعتقدون أن الله لا يوصف بما دلت عليه، لأن الوصف بما دلت عليه تشبيه، ولا يجوز التشبيه لله في هذه الصفات، ولكن السلف سكتوا وفوضوها في زعمهم أن السلف مفوضة، يقولون نسكت عنها إما أننا نعتقد عدم دلالتها ونسكت عنها، وإما أننا نقول الله أعلم، يمكن أن يكون لها دلالة ويمكن أن ليس لها معنى، ويمكن ويمكن. هذا ظنهم في معتقد السلف. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه إنه يلزمهم أن يقولوا إن السلف بمنزلة الأميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، وإنما يسمعون ويقرؤون بدون كتابة، فهم بمنزلة الأميين الذين قال الله عنهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا هذا هي عقيدتهم في سلف الأمة، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. وأننا نحن معشر الخلف قد وافقناهم على عقيدتهم التي هي نفس الصفات في نفس الأمر، ولكن لا يمكن أن نسكت على معانيها على هذه الآيات، بل لا بد من صرفها عن ما تدل عليه ونفي دلالتها نفيا صحيحا. فبقوا مترددين بين التفويض والسكوت عن المعاني التي يزعمون أنها عقيدة السلف، وبين التكلف في نفيها وتحريفها وصرفها عن مدلولها بأنواع من التكلفات وبتأويلات بعيدة، ويزعمون أنهم بذلك يبعدون الصفات عن إيهام شيء محال، يبعدون الآيات والأحاديث عن دلالتها على ما هو محال في نفس الأمر. ولذلك يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هكذا نقل عنهم شيخ الإسلام، ولكنه خطأهم فبين أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم من طريقة الخلف، وأن المراد بالخلف أناس غلب عليهم علم الكلام فدخلوا فيه وتوغلوا ولم يستطيعوا أن يتخلصوا منه، فوقعوا في حيرة ووقعوا في ضلال وصاروا حيارى لا يدري أحدهم ما يعتقد، حتى أن بعضا منهم لما مرض وأشرف على الموت دخل عليه أحد العوام فسأله ماذا تعتقد، فقال أعتقد أن الله رب العالمين وأنه فوق السماوات وأنه علي على عباده وأنه مطلع عليهم. فقال هنيئا لك، لكني والله ما أدري ما أعتقد. ثم أخذ يحلف يقول والله ما أدري ما أعتقد حتى أغمي عليه. أليس ذلك دليل على أنهم بتكلفهم وتوغلهم في هذه المهام وقعوا في الحيرة وتحسروا ولم يستطيعوا أن يخرجوا مما دخلوا فيه؟ فلما أن الله تعالى وفق في هذه الأزمنة على وجود المطابع وكثرتها وآلات التصوير، طبعت كتب السلف وظهرت، وقد كانت في القرون الوسطى مختفية، من هي عنده يخفيها لا يقدر على أن يظهرها، لا يقدرون على أن يظهروا مثلا هذا الكتاب الذي هو كتاب الخلال، ولا كتاب عبد الله ابن أحمد، ولا كتاب أبيه الذي هو الرسالة الذي هو السنة أو الرد على الجهمية، وكذلك بقية الكتب التي تتعلق بالعقيدة وكتبها السلف رحمه الله طبعت وتوفرت، فعرف بذلك حقا ما كان عليه السلف، أنهم لم يكونوا مفوضين، وأنهم لم يكونوا بمنزلة الأميين، وأنهم لم يكونوا يوافقون الخلف في نشر الصفات، بل إنهم يعتقدون ثبوت الصفات حقا، يعتقدون أنها صفات ثابتة حقا، وأنها كما يليق بالله تعالى. يفوضون الكيفية، كيفية الصفات، ويفوضون كنهها وماهيتها وما هي عليه، وأما معانيها ودلالاتها فإنهم يفسرونها كما علم ذلك من هذه الكتب التي نقلت مذاهبهم. لما كان في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأظهر هذا المذهب الذي هو مذهب أهل السنة والذي هو عقيدة أهل السنة، وكان رحمه الله له مكانة في قلوب الناس مرموقا ومنظورا إليه بالاحترام وبالتبجيل، يعرف قدره العلماء والعامة ويعترفون بمكانته، فلما أنه أظهر هذا المعتقد وكتب في ذلك رسائل جملة وتفصيلا، كتب الرسالة التي هي الحموية والواسطية والتدمرية والعرشية، وكتب أيضا المؤلفات الواسعة ككتاب العقل والنقل وكتاب نقل التأسيس وما أشبهها، فعند ذلك عرف تلامذته صحة ما هو عليه وصحة هذه العقيدة، وخالفوا كثيرا من مشايخ زمانهم، فعند ذلك استاء أولئك الأشاعرة سواء من الشافعية أو من الحنفية أو من المالكية أو من غيرهم، ساءهم أنه خالف معتقدهم، فعند ذلك طلبوا مناظرته، فأحضره السلطان في دمشق وجمع له المشايخ وأمره بأن يناظرهم ويجادلهم، فكلما أتى بحجة لم يستطيعوا نقضها، لأنه يأتي بالأدلة الواضحة وبالتعليلات، ولكنهم لم يقتنعوا ولا يستطيعون أن يردوا عليه إلا بمجرد التقديرات العقلية. فعند ذلك أراد السلطان أن يجمع بينهم ويقال يعمل تقريبا، فقال اتركوه فإنه على مذهب أحمد، ومذهب أحمد معترف به، فأنتم على مذهبكم شافعية أو حنفية، وهو متمسك بمذهب إمامه ابن حنبل، والإمام معترف بإمامته، فاتركوه على ذلك. أراد السلطان أن يهدئهم ويجمع الكلمة بينهم، ولكن الشيخ رحمه الله امتنع أن يعترف بأن هذا مذهب أحمد، بل قال إنه ليس خاصا بأحمد، بل هو مذهب الأئمة الأربعة، فالأئمة الأربعة كلهم على معتقد واحد، وليس فيهم أحد يقول بعقيدتكم أيها الأشعرية والماتريدية والمعتزلة. ولا اختصاص للإمام أحمد بهذه العقيدة. هذه كتبهم وهذه النقول عنهم موجودة في الكتب، فمن أرادها فليطلع عليها. ولكن لما كان من مذهبه أنه يقنعهم بعلم الكلام الذي يقنعون به، عند ذلك ألف الكتب الكلامية فرد الكلام بالكلام. فالحاصل أن هذه العقيدة ليست خاصة بإمام من الأئمة دون غيره، بل كل الأئمة رحمهم الله على عقيدة واحدة فيما يتعلق بالأسماء والصفات. كلهم يؤمنون بأركان الإيمان الستة تفصيلا، فيؤمنون بأسماء الله تعالى ويصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله، ويقولون نعلم ونتحقق أن الله أعلم بنفسه وأعلم بغيره، ولا يمكن أن يخبر عن نفسه بشيء ليس بصحيح، بل كل ما أخبر به عن نفسه فهو حق. والله تعالى أنزل كتابه باللسان العربي الذي تفهمه العرب وتعرف مدلوله، والعرب لا يخفى عليهم ما ورد في هذا القرآن. فلذلك يقول إن الله أخبر مثلا بأنه على العرش استوى، والعرب تعرف أن العرش هو سرير الملك، وأنتم تقولون العرش هو الملك. أخبر بأنه استوى عليه، والعرب تعرف أن الاستواء هو العلو والاستقرار، وأنتم تقولون إن الاستواء هو الاستيلاء. فمن أين أتيتم بهذا؟ هذا التأويل البعيد للعرش أو للاستواء. وكذلك يقول إن الله تعالى أخبر عن نفسه بأنه العلي الأعلى، والعرب تعرف أن العلو يعم جميع أنواعه، وكذلك الفوقية تعم جميع أنواع الفوقية. فإذا وصف الله نفسه بأنه فوق عباده أو بأنه علي حكيم، فإننا نصفه بجميع أوصاف العلو والفوقية التي تعرفها العرب من لغتها. فتعرف العلو بأنه علو ذات وعلو قهر وعلو قدر، وكذلك الفوقية فهو موصوف بها. فكونكم تقتصرون على صفة واحدة أو على معنى واحد قصور باللغة عن مدلولها. وكذلك بقية الأدلة التي تثبت صفة العلو لله تعالى لا بد أن ننزلها منزلها ولا نحرفها ولا نسلط عليها هذه التأويلات. أما أنتم فقد فتحتم الباب للمتأولين، فإن الأشاعرة الذين أثبتوا سبع صفات ونفوا البقية تأولوا هذه البواقي، تأولوا صفة الاستواء والعلو والنزول والمجيء، وتأولوا صفة الوجه والذات، الوجه والعين والأعين واليد واليدين وما أشبهها، وتأولوا صفة المحبة والفرح والضحك وما أشبهها. ولما تأولوها قال المعتزلة: نحن أيضا نقدر على أن نتأول بقية الصفات، فنتأول صفة الكلام وصفة القدرة وصفة العلم وما أشبهها، ونسلط عليها التأويل، فليس تأويل هذا بأسهل من تأويل هذا. ولما اشتغلوا بالتأويل جاءت الفلاسفة فقالوا: إذا قدرتم على تأويل آيات الأسماء والصفات ونصوصها فنحن أيضا نقدر على تأويل آيات البعث والنشور والمعاد للأجسام، فليس تأويلكم أسهل من تأويلنا، بل كلها تأويلات سهلة. فتأولوا البعث، لأنهم الفلاسفة ينكرون بعث الأجساد، وينكرون انقضاء الدنيا، وينكرون بدء الخلق، وينكرون الجزاء في الآخرة والجنة والنار والحوض والميزان والصراط وتطاير الصحف وما أشبه ذلك، بل ينكرون يوم القيامة كله. ثم إنهم اشتغلوا بالتأويل وتكلفوا في صرفها عن مدلولها، كما تكلفت المعتزلة ونحوهم في صرف أدلة الصفات. ثم جاءت أيضا فرقة هي المتصوفة الذين ينكرون الأحكام أو يسقطونها عن بعضهم، فقالوا: إذا جاز تأويل الأسماء، إذا جاز تأويل الأسماء والصفات وتأويل الوعد والوعيد والبعث والنشور، جاز لنا أن نتأول الأحكام حتى نسقطها عن مريدنا. المريد هو كبيرهم، أو يسقطها عنا. فتأولوها بتأويلات بعيدة، تذكر أنهم يقولون المراد بالصلاة اتصال القلب بالرب، والمراد بالحج حج القلوب إلى علام الغيوب، والمراد بالصوم الإمساك عن الفضلات ليس عن الطعام والشراب، وهكذا أيضا تأولوا المحرمات حيث أنهم أباحوها، فدخلوا من هذا الباب الذي فتحه المعتزلة ونحوهم، وتوسع الأمر، فصار التأويل الذي فتحه المعتزلة وبالا على الأمة، حتى قرأت لكثير من المتأولين تأويل القصص حتى جعلوها غير حقيقية، فقالوا: ليس هناك شخص اسمه آدم، ولا زوجه، ولا أنه خلق من طين، ولا أنه بث الله منهما رجالا ونساء، ينكرون ذلك. وليس هناك شخص اسمه نوح أهلك قومه، وليس هناك شخص اسمه إبراهيم ولا يعقوب ولا يوسف ولا موسى ولا فرعون ولا غير هؤلاء، كلها قصص خيالية، إنما هي تقريبات. وهؤلاء يسمون أهل التخييل الذين يزعمون أن الرسل جاءوا بهذه القصص، ابتكروها ليخيلوا إلى العامة حتى يوهموهم أن هناك حقائق وأن هذه الحقائق لا بد أن تقع، فعند ذلك العامة يتبعونهم تصديقا لهم، وإلا في الحقيقة ليس هناك شيء من هذه الأمور. هذا هو جناية أهل التأويل. ونحن نقول عليكم أيها الأمة المسلمة بعقيدة أهل السنة، عليكم بالرجوع إلى كتبهم، فإنهم هم الذين حفظ الله تعالى بهم هذا الدين، حفظ الله بهم الإسلام، فاهتموا به أيما اهتمام ورووه وحفظوه واستظهروا أدلته، ثم نقلوها إلى من بعدهم، وهكذا من بعدهم حفظها وعمل بها ونقلها وعلمها لتلاميذه إلى أن دونت وكتبت وحفظت في هذه المؤلفات التي من الله تعالى بها علينا ويسر الحصول عليها بدون كلفة ومشقة بعدما كانت صعبة المنال، أصبحت في متناول كل أحد الحمد لله. إذا طالعنا كتب السلف عرفنا واعتقدهم صحيحة، وقد أكثروا رحمهم الله من المؤلفات في ذلك، فمنهم من سمى كتابه بالسنة كالإمام أحمد وابنه عبد الله والخلال وابن أبي عاصم، وكلها موجودة. ومنهم من سمى كتابه بالتوحيد، موجود كتاب التوحيد لابن خزيمة ويسمى إمام الأئمة، وكتاب التوحيد لابن منده مطبوع أيضا، وكلها تتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، وذلك لأنه الذي وقع فيه الجدال في زمانهم، فلما أنهم ابتلوا بمن ينكره وبمن يتأوله لم يجدوا بدا من أن يجمعوا كل ما يتعلق بالأسماء والصفات ويدونها ويسموها كتب التوحيد. ومنهم من سمى كتابه شرح السنة، موجود رسالة لعالم حنبلي يقال له البربهاري بهذا العنوان شرح السنة، وذلك لأن هذا العالم رحمه الله كان ممن تمسك بالسنة وأظهر أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وتبرأ ممن قال مخلوق لأن زمانه قد فشى فيه القول بأن القرآن مخلوق أو بأنه ليس كلام الله، فلما أظهر ذلك امتحن وطرد واضطهد وعاداه أهل زمانه، وحصل بينه وبينهم نزاعات ومجادلات، فكتب هذه الرسالة التي من وفق الله لحفظها حتى خرجت، وله أيضا كتابات لكن لم توجد، وهو في القرن الرابع. ويوجد أيضا كتاب الشريعة للآجري في أوله كلام على العقيدة والأسماء والصفات والبدع ونحوها، وفي آخره مختصر للسيرة النبوية من حين البعثة إلى آخرها، ولكنه كمختصر. وكتب في ذلك أيضا من كتب باسم الإيمان، يوجد رسالة مختصرة باسم كتاب الإيمان لابن أبي شيبة صاحب المصنف، ومعها أيضا رسالة باسم الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، وهو من أهل السنة ولو كان شغله بعلم اللغة مشتغلا باللغة، ولكنه من أهل السنة ومن أهل الحديث. ويوجد كتاب الإيمان متوسع فيه لابن منده أيضا، وابن منده عالم حنبلي اسمه محمد بن إسحاق، اشتهر بالعلم وبالحفظ، حفظ له هذان الكتابان كتاب التوحيد وكتاب الإيمان، موجودان مطبوعان. وهناك من سمى كتاب أو ما يتعلق بالتوحيد باسم الأسماء والصفات كما ذكرنا عن البيهقي، وباسم العقيدة للبيهقي أيضا. وهناك كتب كثيرة للسلف يمكن أن بعضها موجود ولكنه لم يبرز، ولعل البقية تبرز. ينقل ابن بطة في كتابه الإبانة، وهو من أوسع ما كتب في علم العقيدة، ولكنه لم يوجد مطبوعا كله، لم يطبع، لعله موجود. ينقل عن كتب كثيرة للأئمة، يمكن أن بعضها موجود وبعضها مفقود. وكذلك شرح اعتقاد أهل السنة، وهو من أوسع ما كتب للإمام اللالكائي في 4 مجلدات محققة، ينقله بالأسانيد. ينقل عن كتب ما وصلت إلينا، ينقل عن ابن أبي حاتم ويذكر أن له كتاب في الاعتقاد، وقد يكون موجودا ولكنه لم يشتهر أو لم يطبع. وكذلك عن كثير من السلف. والحاصل أن هذا ونحوه دليل على أن سلف الأمة رحمهم الله قد بالغوا في علم السنة واجتهدوا فيها وحرصوا على تدوينها وتكلموا فيها علنا، ولعل سبب كثرة كتبهم فيها ظهور المبتدعة، فهم عالجوا البدع التي ظهرت في زمانهم. ظهر بدعة الخوارج، وكانت من أول البدع، فحذروا منهم ونقلوا تحذير الصحابة وتحذير التابعين ونقلوا تكفيرهم وتضليلهم وقتالهم لهم وما إلى ذلك، موجود كلام عنهم في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد. وظهرت بدعة المعتزلة، وكانت أولا في إنكار القدر الذي هو العلم السابق، ثم في إنكار القدرة، القدرة العامة على أفعال العباد، ثم في إنكار الصفات. وكان السلف رحمهم الله يسمون من هذه طريقته جهميا، لأنه على طريقة الجهم، ولأن الجهم هو الذي نشر هذه العقيدة. تمكنت هذه البدعة وكثر الذين اعتنقوها، فحرص السلف رحمهم الله على أن يردوا أدلتهم وشبهاتهم ويناقشوه، وكتبوا في ذلك كتابات كثيرة فيما يتعلق بالقرآن، وفيما يتعلق بالاستواء وصفة العلو، وفيما يتعلق بالصفات الفعلية وما أشبهها. ونقلوا عن السلف رحمهم الله بالأسانيد النقول الصحيحة الواضحة. وظهرت بدعة المرجئة، وقد مر بنا انتقاد لهم كثيرا في كتاب الخلال وتحذير منهم، ولعلهم كانوا قد كثروا وتمكنوا في زمن الخلال، فلذلك أكثر من النقول في الرد عليهم وفي مناقشتهم. وقد ذكرنا أنهم ينقسمون إلى من يغلب جانب الرجاء، ومن يخرج الأعمال من مسمى الإيمان، والكل مرجئة. وظهرت بدعة الجبرية، وهم الذين يدعون أن العباد مجبورون على أعمالهم وأفعالهم وحركاتهم، وليس لهم اختيار، ويجعلون حركة العبد مثل حركة الشجرة ليس له اختيار بل يحركه غيره، ويعذرونه على الأفعال التي يفعلها. وناقشها السلف رحمهم الله، وأكثر من مناقشتهم ومن الرد عليهم، حتى بينوا ضلالهم وخطأهم. وظهرت بدعة الرافضة، وتمكنت في بعض الأزمنة، ولكن كان السلف يقاومونهم ويحذرون منهم ويبينون بعدهم عن الحق وبعدهم عن الصواب. ولكن هذه البدعة وللأسف وجدت في القرون الوسطى من يقويها. الرافضة وجدوا أو ظهر في القرون الوسطى من يمكن لهم، وذلك لأنهم في مصر تولت دولة العبيديين الذين سموا أنفسهم فواطن، وكانوا رافضة أو غلاة في الرفض. ففي زمانهم كثرت هذه البدعة وتمكنت، ولكن ظهر منهم بعد ذلك ما يدل على ضلالهم وكفرهم، فاجتمع أهل السنة على قتالهم وعلى قمعهم، وانقطع أثرهم غالبا في مصر. وفي العراق في القرون الوسطى تولى السلطنة بنو بويه، وكانوا رافضة، ولما تولوا تسلطوا على أهل السنة وأذلوهم وقربوا المبتدعة وقربوا الرافضة ورفعوا مقاماتهم وولوهم الولايات الكبيرة، فعند ذلك تمكن هذا المذهب في العراق وصار له قوة وصولة، وامتد أيضا إلى خراسان الذي هو إيران، والذي تمكن فيه تمكن زائدا. ولما كان في عهد الإمام أحمد وظهر هؤلاء الذين يكفرون الصحابة اهتم العلماء رحمهم الله بالرد عليهم، فكتب الإمام أحمد رحمه الله كتابا له مطبوعا اسمه فضائل الصحابة، وقصد بذلك مقاومة هؤلاء والرد عليهم ومناقشتهم حتى لا يؤثروا على الأمة. وكذلك بقية السلف اهتموا بفضائل الصحابة رضي الله عنهم، فذكرها مفردة ومجملة مع غيرها. وكذلك بقية البدع التي تميزت بها هذه الطائفة. والحاصل أنهم لما تمكنت هذه البدع اهتموا بها، وعادة أن السلف إنما يتكلمون فيما يتعلق بالبدع التي تحدث في زمانهم. أما بدعة الصوفية فكانت في عهد السلف بدعة حسنة، ليست بدعة ولكنهم عباد، كانوا جهادا يلبسون الصوف لخشونته ويزهدون في الدنيا ويتقللون منها بالقليل، فسماهم السلف صوفية لزهدهم وتقشفهم، ومدحهم السلف رحمهم الله، وكتب الإمام أحمد كتابا له اسمه الزهد، وكتب أيضا ابن المبارك كتابا باسم الزهد، وكتب الإمام أحمد كتابا أيضا مطبوعا اسمه الورع، وذلك لنشر هذه الأعمال التي هي الزهد والورع ونحو ذلك. لكن في القرون الوسطى الثالث الرابع وما بعده هذه البدعة ظهر فيها منكر، ظهرت فيها بدعة غلاة المتصوفة الذين غلوا في التصوف وابتدعوا فيه بدعة، ثم ناقشهم الذين جاءوا بعدهم، ومن جملة من أكثر الرد عليهم ابن الجوزي في كتابه الذي سماه تلبيس إبليس، فإنه لما أتى على الصوفية أطال في مناقشتهم وفي الرد عليهم نحو نصف الكتاب أو قريبا منه، بما يدل على أنهم في زمانه ابتدعوا بدع شنيعة، وقد تمادت بهم تلك البدع إلى أن قالوا بوحدة الوجود، وظهر فيهم من يعتقد أن الخالق والمخلوق واحد، وكان ذلك قليلا في أوليهم كالحلاج، ظهر منه كلمات تدل على أنه يقول بهذه البدعة التي هي اتحاد الخالق بالمخلوق، وأنه لا فرق بين الخالق والمخلوق. وروي أيضا كلمات عن بعض الزهاد في زمانه كأبي يزيد البسطامي ونحوه، ولكن تمكنت هذه البدعة الشنيعة التي هي بدعة أهل الوحدة في القرن الخامس وما بعده، ولم يذكر أن أحدا قاومه ورد عليهم مثل رد ابن تيمية رحمه الله في عدة رسائل يناقش فيها هؤلاء الذين يقولون بأن الخالق هو المخلوق، لا فرق بين خالق ومخلوق. لما أنهم اشتهروا بذلك ناقشهم، والحاصل أن هذا نحوه دليل على أن أهل البدع كلما تمكنوا وكلما عظمت الفتنة بهم حرص السلف رحمهم الله وحرص العلماء على الرد عليهم ومناقشتهم. فهذا بيان ما دلت عليه كتب السلف وكتب الأئمة. وفي الأسبوع الآتي إن شاء الله نحضر النسخة وهي موجودة في مكتبات كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، ونواصل القراءة فيها حتى يطلع بقية كتاب السنة للخلال. عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معروف أن هي أساس الدين، ومتى صحت العقيدة وسلم المعتقد قبلت الأعمال، وإلا لم تقبل. فلأجل ذلك الذين انحرفوا في المعتقد وخالفوا النصوص الصحيحة في عقيدة أهل السنة والجماعة أعمالهم مردودة ولو عملوا ما عملوا. ذكر بعض العلماء عن القدرية الذين ينكرون قدرة الله تعالى أنهم يكثرون من الأعمال ومن الحسنات ومن القربات والصالحات والصلوات والصدقات وما أشبه ذلك، فيتعجب منهم فيقال إن الشيطان خلى بينهم وبين هذه الأعمال لأنها فاسدة، حيث أن عقيدتهم فاسدة لأنهم ينكرون قدرة الله، ولأنهم ينسبون الأعمال إلى أنفسهم ولا يعترفون بهداية ربهم ولا بتوفيقه ولا بتسديده لهم ولا بإعانته لهم، بل يعتقدون أنهم هم الذين هدوا أنفسهم وهم الذين يعملون هذه الأعمال وليسوا بحاجة إلى إعانة لله تعالى، حتى لا يعتقدون معنى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، لا يعتقدون الاستعانة بالله تعالى، ولا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استعنت فاستعن بالله، ولا قوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله. بل عقيدتهم أنهم ينسبون الأعمال إلى أنفسهم، فلما كان كذلك تخلى عنهم الشيطان. فأنت تتعجب من كثرة صلواتهم وصدقاتهم وما أشبه ذلك، قيل لابن عباس إن اليهود يقولون إنا لا نتحدث في صلاتنا ولا نسهو فيها، فقال ابن عباس وما يفعل الشيطان وما يفعل اللص بالبيت الخارب، أي الشيطان ليس له حاجة في قلوبهم لأن قلوبهم فاسدة فهي بمنزلة البيت الخارب الذي ليس فيه شيء. هل اللصوص يأتون إليه ويسرقون منه؟ بيت ليس فيه شيء بل هو خارب ساقط متهدم متداعي الأركان، لا حاجة للصوص إلى أن يدخلوه. الشيطان أيضا قد عرف أن هؤلاء اليهود قلوبهم فارغة، قلوبهم خاربة، قلوبهم فاسدة، فلا حاجة له إلى أن يستمع ما يقولون ولا أن يوسوس لهم ولا يشككهم ولا يلقي في قلوبهم شيئا من الشبهات. لا شك أن هذا دليل على أن الشيطان إنما يتسلط على أهل الإيمان وأهل الأعمال الصالحة، فلأجل ذلك نقول إن العقيدة هي الأساس، فاحرصوا على تصحيح المعتقد حتى تقبل الأعمال، وإن من لم تصلح عقيدته فلو أكثر من الأعمال ولو أكثر من الحسنات ولو أكثر من القربات والصدقات والصلوات فإن ذلك لا ينفعه ولا يقبل منه، لأنه لم يبني على أساس، فتعتبر العقيدة كالأساس. البيت إذا بني على رمل فإنه ينهار بسرعة عندما تأتي السيول تحمل ذلك الأساس الذي هو الرمل فيتداعى ويسقط. فكذلك الأعمال إذا بنيت على بدع وعلى معاصي وعلى شكوك فإنها تضمحل وتنمحي ولا يكون لها ثواب. اشترط العلماء الإسلام شرطا لصحة الأعمال، فقالوا لا تصح الطهارة إلا من المسلم، طهارة غير المسلم ولو تطهر بمياه البحور ما نظف ولا طهر بل هو نجس. وكذلك اشترطوا للصلاة الإسلام، أول شروط الصلاة الإسلام، كما أن أول شروط الطهارة الإسلام. فالكافر وكذلك المنحرف المعتقد أعماله مردودة ولو عمل أي عمل ولو أكثر من القربات ومن الحسنات ونحوها. العقيدة السليمة والتوحيد الصحيح شرط لصحة الأعمال. كذلك أيضا من شروط الزكاة الإسلام، والمراد بالإسلام التوحيد. فالكافر والمشرك ولو تصدق ولو أكثر من الصدقات ولو أكثر من النفقات لا تقبل منه ولا تنفعه. وكذلك الصيام من شروطه أن يكون من مسلم، فغير المسلم لا تزيده أعماله ولا صيامه إلا مقتا وبعدا، وعمله الذي يعمل تعب عليه ومشقة ولا يستفيد منه، ولو صام ولو أجاع نفسه ولو أتعبها وأنهكها عمله مردود. كذلك أيضا اشترطوا ذلك في الحج وفي العمرة، فقالوا من شروط الحج الإسلام، والمراد به حقيقته الذي هو توحيد الله تعالى. ومن شروط العمرة الإسلام، لا يصح الحج ولا العمرة إلا من المسلم الموحد الذي بنى توحيده وبنى أعماله على العقيدة السليمة. ولما كان كذلك اهتم العلماء رحمهم الله بهذا الأصل الذي هو التوحيد والعقيدة السليمة، وكلما رأوا مبتدعة في زمان من الأزمان حرصوا على أن يردوا عليهم بما يبطل شبههم وبدعهم ويحذر الناس منهم. وما ذاك إلا أن البدع بريد الكفر، فلا بد أن نحذرها ونبتعد عنها وعن أهلها حتى لا تفسد أعمالنا وحتى تقبل صالحاتنا وحسناتنا، وإلا فإن الأعمال مع الشرك ومع الكفر ومع البدع ومع الانحراف في المعتقد مردودة ولو كثرت. ولذلك قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني أعمالهم الصالحة التي عملوها وهم مشركون أو وهم كفار مثلها الله تعالى بأنها مثل الهباء الدخان أو الشيء الخفيف الذي تحمله الريح هباء منثورا، تحمله الريح ثم تذره في كل مكان، من يستطيع أن يجمع هذا الرماد أو هذا الدخان بعدما سفته الريح وفرقته؟ وكذلك مثلهم أيضا مثل أعمالهم بمثل آخر، مثل الذين كفروا كمثل في قوله تعالى مثل ما ينفقون في سبيل في مثل ما ينفقون أو مثل الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، السراب بقيعة ليس له حقيقة. وكذلك قال تعالى في الذين كفروا أعمالهم كرماد، كرماد اشتدت به الريح، من الذي يستطيع أن يجمعه بعدما اشتدت به الريح وتفرق؟ هل يحصلون منه على شيء؟ كل ذلك دليل على أنهم ولو عملوا ما دام أنهم لم يبنوا أعمالهم على التوحيد وعلى العقيدة فإنها باطلة ومضمحلة ولا يستفاد منها، لا يستفيدون منها. وإذا قدر أنهم عملوا بعض الأعمال الصالحة فإنهم قد يجازون بها في الدنيا ويأتون الآخرة مفاليس، ليس معهم شيء يتزودون به. لا شك أن هذا دليل واضح على أن التوحيد والعقيدة هي الأصل والأساس في الأعمال. فلأجل ذلك يبدأ بها. المؤلفون كانوا يبدأون بها، فالبخاري رحمه الله بدأ كتابه بالإيمان بعد المقدمة التي هي كالخطبة، بدء الوحي، بدأه بالإيمان لأنه العقيدة ولأنه الأساس. وكذلك مسلم في صحيحه بدأه بالإيمان الذي هو العقيدة، وكذلك ابن ماجه رحمه الله بدأه بالإيمان، المقدمة التي بدأ بها كلها تتعلق بالإيمان والتوحيد والعقيدة والأسماء والصفات وما أشبهها، وهكذا غيرهم. ثم إن كثيرا منهم لما رأوا أن الخلاف فيها يكفر أفردوها بالتأليف، أفردوا كتبا خاصة فيما يتعلق بالتوحيد وفيما يتعلق بالإيمان والعقيدة، وذلك لأهميتها. وكان من جملتهم الإمام أحمد رحمه الله، ألف في عقيدة مختصرة سماها كتاب السنة أو سميت بالسنة، ولكنها عقيدة سالمة ليس فيها نقولات ولا غيرها. معتمده فيها الأدلة النقلية التي نقلها عن من قبله. ثم جاء بعده ولده عبد الله، فرأى أن أهل زمانه قد كثرت فيهم البدع، وبالأخص فيما يتعلق بالصفات ونحوها، فألف هذه الرسالة التي سماها السنة، كما سمى أبوه كتاب السنة، ولكنه توسع فيها ونقل عن أبيه ونقل عن من فوقه بالأسانيد، ولم يقل من نفسه، وإنما نقل عن غيره. وسبب ذلك أن يعتمد وأن يوثق بما ينقله، حيث أنه إذا أسند الكلام إلى العلماء لم يتطرق إليه قول، ولا يقال قال من نفسه، هذا قول فلان وهذا قول فلان، إن طعنتم فيه فاطعنوا فيه، ولا يستطيعون، لأن أولئك الذين ينقل عنهم أولا أنهم أئمة، وثانيا أنهم علماء مقتدى بهم، وثالثا أنهم ما قالوه من قبل أنفسهم، بل لهم مستند استندوا إلى مشايخهم واستندوا إلى الكتاب والسنة. فلذلك صارت أقوالهم عمدة لمن بعدهم. فإذا قرأنا فيها عرفنا أولا أن هذا هو المعتقد السليم، وعرفنا ثانيا أن سلف الأمة أهل القرون المفضلة كانوا على هذه العقيدة، وأن الخلف الذين جاءوا بعدهم وخالفوهم ليسوا مساوين لهم وليسوا معتقدين لما يعتقدون، بل قد خالفوهم مخالفة صريحة، ولكنهم لم يجرؤوا على أن يفصحوا بالمخالفة، ولم يجرؤوا على أن يضللوهم، ولا على أن يقولوا إن فلانا وفلانا من أئمة السلف مشبهة أو ضلال أو نحو ذلك، وذلك لشهرتهم ومكانتهم بالمسلمين، ولأنهم معترف بفضلهم. كل الفرق إذا ذكر الإمام أحمد اعترفوا بفضله، إذا ذكر ابن مهدي اعترف بمكانته، إذا ذكر سفيان بن عيينة عرفوا له إمامته، إذا ذكر عبد الله بن المبارك مدحوه وأثنوا عليه، حتى الذين يخالفونهم في العقيدة، حتى مثل الرازي والغزالي وإمام الحرمين والشهرستاني ونحوهم فإنهم يخالفونهم في العقيدة فيما يتعلق بالصفات، ومع ذلك لا يطعنون فيهم، لا يجرؤون أن يقولوا إنهم مشبهة أو مجسمة، فعرف بذلك أن هؤلاء الذين كتبوا في هذه العقيدة معترف بإمامتهم وبمكانتهم، وأنهم ما نقلت أقوالهم إلا لأنها حجة على من بعدهم ودليل واضح على من خالفهم. فهذا هو السبب في ذكر أقوالهم، كما سيمر بنا في هذا الكتاب ونتبين منه صحة ما يعتقده أهل السنة رحمهم الله، لنستمع إلى كلامه رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه قال: الحمد لله عند مفتتح كل كلام وذكر كل نعمة، وصلى الله على محمد النبي وآله. سئل عما قالته العلماء في الجهمية الضلال وإكفارهم والصلاة خلفهم، قال عبد الله رحمه الله: سمعت أبي رحمه الله يقول: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله عز وجل وفيه أسماء الله عز وجل. قال: سمعت أبي رحمه الله يقول: إذا قال الرجل العلم مخلوق فهو كافر، لأنه يزعم أنه لم يكن له علم حتى خلقه. قال: سمعت أبي رحمه الله يقول: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله عز وجل. قال الله عز وجل: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. وقال عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال عز وجل: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وقال عز وجل: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال أبي رحمه الله: والخلق غير الأمر. وقال عز وجل: ومن يكفر به من الأحزاب. قال أبي رحمه الله: قال سعيد بن جبير: والأحزاب الملل كلها، فالنار موعده. وقال عز وجل: ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. قال: سمعت أبي رحمه الله يقول: من قال ذلك القول لا يصلى خلفه الجمعة ولا غيرها، إلا إنا لا ندع إتيانها، فإن صلى رجل أعاد الصلاة. يعني خلق من قال القرآن مخلوق. قال سألت أبي رحمه الله عن الصلاة خلف أهل البدع، قال: لا يصلى خلفهم، مثل الجهمية والمعتزلة. قال: سمعت أبي رحمه الله يقول: إذا كان القاضي جهميا فلا تشهد عنده. قال: حدثني الحسن بن عيسى مولى عبد الله بن المبارك، حدثنا حماد بن قيراط. قال: سمعت إبراهيم بن طهمان يقول: الجهمية كفار والقدرية كفار. قال: حدثني محمد بن صالح البصري مولى بني هاشم، حدثنا عبد الملك بن قريب الأصمعي، حدثنا المعتمر بن سليمان التميمي عن أبيه قال: ليس قوم أشد نقضا للإسلام من الجهمية والقدرية، فأما الجهمية فقد بارزوا الله تعالى، وأما القدرية فإنهم قالوا في الله عز وجل. قال: حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثني زهير بن نعيم السجستاني البابي ثقة، قال: سمعت سلام بن أبي مطيع يقول: الجهمية كفار لا يصلى خلفهم. قال: حدثني أحمد بن سعيد أبو جعفر الدارمي، قال: سمعت أبي يقول: سمعت خارجة يقول: الجهمية كفار، بلغوا نساءهم أنهن طوالق، وأنهن لا يحللن لأزواجهن، لا تعودوا مرضاهم، ولا تشهدوا جنائزهم ثم تلا. بسم الله الرحمن الرحيم. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلى قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى وهل يكون الاستواء إلا بجلوس. قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا سريج بن النعمان أخبرنا عبد الله بن نافع قال كان مالك بن أنس رحمه الله يقول من قال القرآن مخلوق يوجع ضربا ويحبس حتى يموت. وقال مالك رحمه الله الله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. وتلا هذه الآية ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. وعظ وعظم عليه الكلام في هذا واستشنعه. قال حدثني شيخ لنا بصري حدثني عبدة بن محمد حدثنا عبد الله بن المبارك سمعت سفيان الثوري يقول من زعم أن قول الله عز وجل يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم مخلوق فهو كافر زنديق حلال الدم. قال حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني حدثني هارون بن أبي هارون حدثنا حبان بن موسى عن ابن المبارك عن سفيان قال من قال أن قل هو الله أحد الله الصمد مخلوق فهو كافر. قال حدثني أبو جعفر محمد بن الحسين ابن إبراهيم بن إشكام سمعت أبي والهيثم بن خارجة يقولان سمعنا أبا يوسف القاضي يقول بخراسان صنفان ما على ظهر الأرض أشر منهما الجهمية والمقاتلية. عبد الله بن المبارك رحمه الله قال حدثني الحسن بن عيسى مولى عبد الله بن المبارك قال كان ابن المبارك يقول الجهمية كفار. قال سمعت الحسن بن عيسى يقول الجهمية ومن يشك في كفر الجهمية. قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثني محرز بن عون حدثني أبو سهل يحيى بن إبراهيم وكان يلقب راهوي قال قال ابن المبارك قال قال ابن المبارك ليس تعبد الجهمية شيئا. قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثني سالم بن رستم أبو صالح قال حدثنا يحيى بن إبراهيم أبو سهل راهوي قال كنت أدعو على الجهمية فأكثر فذكرت ذلك لعبد الله بن المبارك ودخل قلبي من ذلك شيء فقال لا يدخل قلبك فإنهم يجعلون ربك الذي تعبد لا شيء. قال حدثني أبو جعفر أحمد بن سعيد الدارمي قال سمعت محمد بن أعين سمعت النضر بن محمد يقول من قال أنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني مخلوق فهو كافر. قال فأتيت ابن المبارك فقلت له ألا تعجب من أبي محمد قال كذا وكذا. قال وهل الأمر إلا ذاك وهل يجد بدا من أن يقول هذا. قال حدثني أبو عمرو محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال سمعت أبا الوزير محمد بن أعين قال سمعت النضر بن محمد يقول من قال في هذه الآية إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني.